إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا في بيان آية الوضوء من سورة المائدة، الآية السادسة، وهكذا لقبت بآية الوضوء وإن كانت تشتمل على الغسل وعلى البدل منهما وهو التيمم، لكنها اشتهرت بآية الوضوء. آية عظيمة ذكر منها القرطبي 39 فائدة، ونظيرتها في سورة النساء ذكر منها 44 فائدة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر من فوائد آية الوضوء ما يزيد على 50 فائدة، فهي آية عظيمة، آية عظيمة، آية التطهير ظاهرا وباطنا، فيتطهر المسلم ظاهرا بالوضوء والغسل والتيمم، ويتطهر باطنا بتنقية القلب من الإرادات الفاسدة والشهوات الجارفة. ولذا ذكر سبحانه في آخر هذه الآية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فهذا هو المقصود، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. قال الشيخ ابن عثيمين فيه أن الوضوء والغسل والتيمم من نعم الله تعالى، فالوضوء والغسل والتيمم وشرعية ذلك هذه من نعمة الله على هذه الأمة، ولذا لا تجد المسلم إلا نظيفا طاهرا. وهذا رجوع به إلى الفطرة، الفطرة السليمة، وهي فطرة الطهارة، فطرة الطهارة التي عليها الملائكة، فالملائكة مطهرون والشياطين نجسة، وأولياؤهم من الإنس كذلك نجس. ذكرنا من رؤوس المسائل التي ذكرها ابن كثير عند هذه الآية، ذكرنا كم؟ خمسا، كان آخرها غسل الوجه، نعم، حد الوجه، نعم. فعند الفقهاء أنه ما بين منابت شعر الرأس، منابت الشعر، سواء كان الشعر موجود أو غير موجود، ما بين منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين، إلى منتهى اللحيين، هذان اللحيان وهما العظمان في جانبي الوجه، منتهى اللحيين يعني إلى أسفل، إلى منتهى اللحيين والذقن طولا. قال: ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم. لا اعتبار بالصلع، يعني لو في واحد أصلع هذا لا يعني أنه يغسل رأسه، وإنما منابت الشعر المعتاد. ولا اعتبار بالصلع، لا نقول أن الأصلع يجب عليه أن يغسل صلعه، فهذا طولا. قال: ومن النعم. قال: ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم. والغمم يعني زيادة الشعر، الغمم ضد الصلع، فالصلع إذا كان الصلع يعني عدم وجود الشعر، فالغمم زيادته عن المنابت المعتاد. فربما نجد إنسانا يعني يزداد شعره إلى أسفل الناصية، وكذلك من الجانبين يزيد شعره، فهذا يسمى الغمم. الغمم كأنه مغموم، يعني مغموم بالشعر. قال: ومن الأذن إلى الأذن عرضا. قال: وفي النزعتين والتحذيف خلاف. وفي النزعتين، النزع هو انحسار الشعر من جانبي الجبهة، والتحذيف يعني زيادته. التحذيف هذا الشعر الذي يكون هنا، الذي يكون هنا على جانبي الجبهة، فهل هذا يعني يدخل في حد الوجه أو لا يدخل؟ والصواب من ذلك أن نرجع إلى حد الوجه عند العرب في لغة العرب. والوجه سمي وجها لأنه تحصل به المواجهة، فالدائرة التي تحصل بها المواجهة هذا هو الوجه. من أعلى إلى أسفل، ومن الأذن إلى الأذن، ما يحصل به المواجهة، فهذا حد الوجه. قال: وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرد قولان. المسترسل من اللحية عن محل الفرد، هذا معناه أن اللحية التي تكون على محل الفرد هي داخلة في الغسل، داخلة في غسل الوجه، لكن يغسل ايش؟ يغسل ظاهرها، يغسل ظاهرها. وأما المسترسل، يعني المسترسل من اللحية إذا طال، نحن ذكرنا إلى الذقن، فإذا طال شعر اللحية عن الذقن فهذا فيه، هذا فيه الخلاف. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كأنه يرى أنه أيضا يغسل، لأنه مما تحصل به المواجهة، فإذا طال شعر اللحية حتى وصل إلى الصدر فإن هذا أيضا تحصل به المواجهة، فأنت تواجه بوجهك أو بلحيتك، فهذا يجب غسل ظاهره. قال: وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان. هذا معناه أن الذي في محل الفرض لا اختلاف في إيش؟ في غسله. الذي في محل الفرض كالذي تكون لحيته خفيفة، هذا لا اختلاف في إيش؟ في غسله. وإنما الاختلاف في ماذا؟ في المسترسل عن محل الفرض، يعني الزائد عن محل الفرض. قال: قولان، أحدهما أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة. نعم. ثم ذكر عندك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته فقال: اكشفها، فإن اللحية من الوجه، هذا ضعيف في السلسلة الضعيفة برقم 5754. قال مجاهد هي من الوجه، يعني المسترسل من شعر اللحية، قال هي من الوجه. ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبتت لحيته يقولون طلع إيش؟ طلع وجهه، فجعلوا اللحية من الإيش؟ من الوجه، فيترجع غسل ظاهر اللحية وإن استرسلت، فيترجح غسل ظاهر اللحية وإن استرسلت. وأنت عندما تراجع يعني مذاهب الفقهاء يعني تجدهم متفقين على هذا، أنه يجب غسل ظاهر اللحية، يجب غسل ظاهر اللحية. قال ويستحب للمتوضي أن يخلل لحيته إذا كانت كثة. التخليل هو إدخال الماء في باطنها، فإذا نفرق بين ظاهرها وباطنها، أما ظاهرها ففرضه الغسل، وأما باطنها فيستحب تخليله، فيستحب تخليله بالماء. ثم ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي وائل قال رأيت عثمان توضأ، فذكر الحديث قال وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه، وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت. فإذا هذا حديث صحيح وله شواهد. والذي بعده قال أبو داود بإسناده وذكر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه هكذا هكذا هكذا، نعم، يخلل به لحيته. وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 92. نعم. قال البيهقي وروينا في تخليل اللحية عن عمار وعائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومر إيش عن أنس وعن عثمان. فإذا خمسة من الصحابة يرون التخليل، عثمان وأنس وعمار وعائشة وأم سلمة، خمسة من الصحابة يرون التخليل. وحفظ مثل هذه الجمل يعني يوفر عليك الموضوع، أنت تقول خمسة من الصحابة يرون التخليل، وبعدين الذي يريد أن يبحث يبحث، فأنت أعطيتهم الخلاصة، حتى لو نسيت بعد ذلك من هؤلاء الخمسة ما يضرك. المهم خمسة من الصحابة يرون الإيش؟ التخليل. قال ثم عن علي وغيره أيضا، ثم عن علي وغيره يعني موقوفا. أما الأول ها قلنا إيش؟ خمسة من الصحابة يروون بالرواية. قال وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر وجماعة. السادس من المسائل المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق. قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق، فاختلف الأئمة في ذلك، هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب أحمد، أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك، أم يفرق بين الوضوء والغسل؟ ثلاثة مذاهب. فالإمام أحمد يوجبهما في الوضوء والغسل، والجمهور يستحبونهما في الوضوء والغسل، وهناك من فرق بين المضمضة والاستنشاق. قال: أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة. ثم ذكر الحديث عن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمسيء في صلاته: توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. طبعا الكثير يفهم من هذا اللفظ توضأ كما أمرك الله، يقول بس أنا أخذ بالذي في القرآن، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما أمرك الله. نقول كما أمرك الله في القرآن والسنة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين ما في القرآن. قال: أو يجبان في الغسل دون الوضوء، هذا مذهب أبي حنيفة، كما جاء في رواية عن الإمام أحمد أيضا أنه يوجب الاستنشاق، أو أنهما يجبان في الغسل دون الوضوء، أو هذا مذهب رابع، أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن أحمد. فصار في المسألة كم؟ أربع مذاهب أيها الإخوة، أربعة، أنهما واجبان فيهما، أنهما واجبان فيهما، أنهما مستحبان فيهما. نحن عندنا أمران في أمرين، صحيح؟ المضمضة والاستنشاق في أمرين، الوضوء وليش والغسل، واجبان فيهما، مستحبان فيهما، واجبان في الغسل دون الوضوء، هذا مذهب أبي حنيفة. أو الرابع يجب الاستنشاق دون المضمضة، يجب الاستنشاق يعني في ليش؟ في الوضوء والغسل دون المضمضة. قال: لما ثبت في الصحيحين، هذا دليل مذهب الرابع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، يعني يأخذ الماء ثم يرده، من توضأ فليستنثر بأنفه. وفي رواية: إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر، والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق. نعم، فإذا في الاستنشاق حديث قولي فليستنثر. نقول أيضا: وجاء في المضمضة، وجاء في المضمضة حديث قولي: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. لأن الذين يقولون بهذا المذهب الأخير أنه يجب الاستنشاق دون المضمضة، قالوا: لأن الاستنشاق جاء في حديث قولي، بخلاف المضمضة فهي من فعله عليه الصلاة والسلام. وطبعا القولي أقوى من الإيش؟ من الفعل. نقول: وكذلك المضمضة جاء فيها حديث قولي: إذا توضأت فمضمض. قال: وقال الإمام أحمد، والحديث رواه البخاري، وذكر حديث ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر، وهذه السنة اللي هو الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، والمذهب الآخر أيضا مذهب الفصل معروف، يعني أنه يتمضمض أولا وينتهي ثم يستنثر وينتهي، لكن أكثر الأحاديث على أن المضمضة والاستنشاق تكون من إيش؟ من كف واحدة، يأخذ بعض الماء فيتمضمض ويكمل استنشاق، يفعل ذلك ثلاثا. قال: ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضافها إلى يده الأخرى، أخذ غرفة وأضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه. سبحان الله. أما نحن الآن نستغفر الله من الإسراف، غرفة واحدة وضمها إلى الأخرى بدون ماء وغسل وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أنا أرى ما في حل الموضوع الإسراف إلا أن الإنسان ما يتوضى من الحنفيات أصلا، وإنما يأخذ هذا ماء في إناء ويتوضى. وقد أخبرني بعض إخواننا المغاربة أنهم في بلاد المغرب في المساجد هكذا، تدخل الميضة فتجد يعني أواني الناس يأخذون ويتوضؤون من الأواني. نعم. وإلا أن تجرب الوضوء من هذا الصنبور، يعني ضع دلوا ثم توضأ وانظر إلى أين يصل الماء في الدلو. نعم. قال: ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها. أول ناس يسمعون الرش يقول خلاص هذا مذهب للمسح، طب كمل. ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها، فالرش لا يقتضي عدم الغسل. ونحن ذكرنا قبل ذلك حد الغسل، وهو يعني أول ما يسيل الماء، فأول ما يسيل الماء إذا حصل الإيش؟ حصل الغسل. هذا هو الفرق بين الغسل والمسح، المسح لا يسيل معه الماء، وأما الغسل فلا بد أن يسيل معه الماء ولو بأدنى ما يكون. ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال: وقوله وأيديكم إلى المرافق، هذا السابع، غسل اليدين مع المرفقين مع الشروع في العضد، غسل اليدين مع المرفقين مع الشروع في العضد. قال: أي مع المرافق، كما قال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. قال: وقد روى الدارقطني، ثم ذكر عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. تقول: هذا صحيح، صحيح الجامع 4 6 9 8، والصحيحة 20 67، فهذا حديث صحيح بخلاف ما قال ابن كثير، قال: ولكن القاسم هذا متروك الحديث وجده ضعيف. وكذلك هؤلاء المحققون يعني على ما يبدو أنهم ما بحثوا، فالحديث صحيح، صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة، كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. قال: ويستحب للمتوضي أن يشرع في العضد ليغسله مع ذراعيه. قال: لما روى البخاري ومسلم من حديث نعيم المجمر، المجمر لأنه كان يجمر المسجد يعني يبخره، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. أي وضوء؟ الوضوء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يعني هذا أن الإنسان يزيد على وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاعما زيادة الإيش؟ زيادة النور. غرا، غرا محجلين، غرا يعني لهم نور في وجوههم وفي أيديهم وأرجلهم من آثار الوضوء. ما يأتي إنسان ويقول: طيب أنا أريد أن أزود النور في يدي فأغسل إلى الإيش؟ إلى الإبط، أو أغسل إلى الركبتين. طيب هذا معناه أن إنسان يغتسل لكل صلاة، فهذا ليس المقصود، وإنما من آثار الوضوء يعني الوضوء على السنة الذي كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، لأن لو فتح الباب فعلا الناس يتنطعون ولا يستمرون. يعني في البداية الإنسان يتحمس ويقول: لا أنا أزيد هذه الأنوار. طيب هل سيستمر؟ ما بيستمر. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق النفس وهو العالم بما يصلحها من الأحكام، فلا يشرع سبحانه وتعالى إلا ما يناسب هذه النفس، فالإنسان ما يتنطع كما تنطعت النصارى، فهذه آثارهم، ما بقي من دينهم شيء إلا رهبان غلاة. نعم. فإذا هذا هو الحديث يا حمد: غرا محجلين من آثار الوضوء. كمل: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نقول هذا مدرج وإن كان في صحيح البخاري. فإذا انتضع على فمن استطاع إلى فليفعل، حط على قوسين وقول هذه الجملة مدرجة، هذه الجملة مدرجة حديثيا ونظريا، حديثيا ونظريا. نبدأ بالنظر ولا بالحديثيا؟ لا، نبدأ بالنظر، يعني ما في مانع للإنسان يبدأ بالنظر، يعني إذا كان الإنسان صاحب سنة ونشأ على تعظيم السنة فلا مانع أن يبدأ بالنظر، كما يقول الشيخ ابن عثيمين، ووجدته أيضا عن الشيخ الألباني رحمه الله. فالشيخان متفقان على أن الإنسان إذا عرض عليه، إذا كان صاحب سنة وتربى على الأحاديث الصحيحة، فإذا فوجئ بحديث يستنكره نظرا، ثم يبحث في إيش؟ يبحث في إسناده، فما في مانع من هذا. فالآن: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته. وين الغرة؟ الغرة وين بتكون يا أبا عبد الله؟ هنا. هل الغرة هذه يمكن إطالتها؟ الذي يمكن إطالته هو ليش؟ هو التحجيل. فهذا يعني من أول ما يبين أن هذا يعني مدرج، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن يطيل غرته. والغرة لا تطول كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما من ناحية الحديث فبين الحفاظ، بين الحفاظ أنه لم يروها إلا نعيم، لم يروها عن أبي هريرة إلا نعيم هذا، وتردد فيها. فنعيم تردد فيها، وليست في أحاديث الصحابة الذين رووا الوضوء. صلاة وبركة. يعني هذه الجملة ليست في أحاديث الصحابة الذين رووا الوضوء وهم عشرة. عشرة من الصحابة رووا أحاديث الوضوء، ليس في أحاديثهم هذه الجملة، وليست في حديث أبي هريرة إلا من طريق من؟ ها؟ نعيم. يمكن أن تراجع لذلك الإرواء 94 وتمام المنة صفحة 92 والسلسلة الضعيفة برقم 1030. والحافظ ابن حجر ذكر هذا الكلام الذي قلته لك، قال أنه لم يروها أحد ممن رووا أحاديث الوضوء، ولم يروها عن أبي هريرة إلا نعيم، لكن الحافظ ما صرح أنها إيش مدرجة. لا، ما قال الحافظ، لم يقل إنها مدرجة، وإنما الحفاظ يعني بينوا أنها مدرجة. مدرجة يعني من كلام أبو هريرة، يعني ليست من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا إذا كانت مدرجة من كلام الصحابة فهذا يكون اجتهاد منه. ثم نقول أيضا من وجه ثالث أن هذا كان مذهب أبي هريرة، فأبو هريرة كان إيش؟ كان يغسل اليدين إلى الآباط، لكنه ما كان يفعل هذا على الملأ، وهذا من فقه العالم. فرحم الله الذهبي لما ترجم لأبي هريرة قال ها قال العالم الفقيه، أول ما بدأ قال الفقيه، فما كان يفعل هذا على الملأ، وإنما كان يفعله فيما بينه وبين نفسه اجتهادا منه. حتى لما رآه يعني بعضهم قال أنتم ها هنا يا بني فروخ، يعني رأيتموني أنتم ها هنا، كأنه يقول لو علمت أنكم ها هنا ما فعلت إيش، ما فعلت هذا. فهذا مما يدل على إدراج هذه الجملة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال سمعت خليلي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أي وضوء؟ الوضوء السني الشرعي. فالإنسان عندما يدخل الجنة يحلى إلى مواضع الوضوء، يحلى اليدين إلى المرفقين، وكذلك يحلى في قدميه. نعم. فإذا هذا كله يدل على ماذا أيها الإخوة؟ على أنه يستحب الزيادة في غسل اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين. تقول وأدل من ذلك كله، يعني عندنا حديث واضح ربما يكون أوضح من هذا كله، وأدل من ذلك كله حديث أبي هريرة عند مسلم أنه غسل يديه حتى أشرع في العضد، غسل يديه حتى أشرع في العضد، ورجله حتى أشرع في الساق، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. شو الفرق بين هذا وبين فمن استطاع؟ من استطاع هذا إيش؟ هذا اجتهاد من أبي هريرة، وما هذا إيش؟ هذه رواية. قال هكذا رأيت، قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وهو ماذا؟ أنه شرع في العضد وشرع في الإيش؟ في الساق. الثامنة نعم، المسح بالرأس، المسح بالرأس. قال وقوله وامسحوا برؤوسكم، اختلفوا في هذه الباء. واحد، هل هي للإلساق وهو الأظهر؟ الثاني، أو للتبعيض وفيه نظر؟ والثالث، ومن الأصوليين من قال هذا مجمل فليرجح في بيانه إلى السنة. ما أحسن هذا؟ فهل الباء للإلساق أو للتبعيض، أو نقول هذا مجمل يعني يحتمل ويحتمل فنرجع في بيانه إلى الإيش؟ إلى السنة. إيش يعني للإلساق؟ عندما يقال امسح برأسك يعني إلصق الماء بإيش؟ برأسك، ليس مجرد مسح باليد، وإنما لابد إن شيء من الممسوح به يتعلق بالإيش؟ بالممسوح. شيء من الممسوح به وهو الماء يتعلق بالإيش؟ بالممسوح. هذا معنى الإلساق. أو للتبعيض، للتبعيض يعني إيش؟ امسحوا برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم، والبعض هذا يقع على الشعر الواحدة، وهو أحد المذاهب، قالوا يمسح أي شيء ولو شعرات، هذا معنى للتبعيض. والثالث أن هذا مجمل فليرجح في بيانه إلى السنة. ثم ذكر الحديث في الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم هذا صاحب الإيش؟ الوضوء. وعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا صاحب الإيش؟ الأذان. ابن عبد ربه هذا صاحب الأذان يعني روى حديث الأذان، وعبد الله بن زيد بن عاصم هذا راوي حديث الوضوء. أن رجلا قال له هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم. ونصر هذه الأمة أيها الإخوة إنما يكون بتعلم السنة. كثير من الناس لا يحسن الوضوء، كثير من المسلمين لا يحسنون الوضوء. ما في مانع أن خطيب الجمعة يخطف في الناس ويبين لهم آية الوضوء، كيف يتوضؤون وكيف يغتسلون وكيف يتيممون. مرة في الليل إنسان يتصل باختصار شديد، السلام عليكم يا شيخ، كيف أغتسل من الجنابة؟ طيب، وعلى ما يبدو أن هذا السؤال ربما أول مرة يسأله، أنا عرفت من يعني من الكلام أن هذا ربما أول مرة يسأل هذا السؤال، كيف أغتسل من الجنابة؟ نعم. قال فدعا بوضوء. ما 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 شرح له نظريا، وإنما شرح له إيش؟ عمليا، كما كان يفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الكوفة، كان يأتي ويتوضأ أمام الناس، فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثا. فيمكن أن يعني تخلط بين المرة والمرتين والثلاث. وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح بيديه فأقبل بهما وأدبر. أقبل بهما هكذا، أقبل بهما وأدبر، لكن الواو لا تفيد الترتيب. والرواية الأخرى تبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بإيش؟ بمقدم رأسه، ثم ردهما إلى قفاه، ثم رجع إلى الموضع الذي بدأ منه. كم مسح هذه؟ مسحة ولا اثنين. طبعا يعني غالب المحدثين يبوبون على هذا بمسح الرأس مرة واحدة، فهم اعتبروا هذه يعني مرة واحدة، ومسح برأسه مرة. نعم. وسيأتينا هل يجوز يعني تثليث مسح الرأس ولا لا. بدأ بمقدم رأسه، هذا فيها بيان. نعم. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قال وفي حديث عبد خير عن علي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى أبو داود عن معاوية والمقدام بن معد كرب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن رواة الأحاديث الوضوء 10. قال ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد، لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن. يعني هذه الأحاديث خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن. فهذا القول الأول. الثاني، قد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس، إلى وجوب مسح ربع الرأس وهو مقدار الناصية. نعم، ربع الرأس قالوا لأن الرأس أربع، يعني الرأس أربع كفوف، هذا اثنين وهذا اثنين، وأدنى شيء أنك تضع إيش المسح، تضع يدك بس. فقالوا هذا الواجب هو الإيش، هو الربع، يعني مقدار الكف. الثالث، وذهب أصحابنا يعني الشافعية إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح، لا يتقدر ذلك بحد، بل لو مسح بعض شعره من رأسه أجزاه. واحتج الفريقان الشافعية والأحناف يعني ما عدا المذهب الأول بحديث المغيرة الذي في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، مسح بناصيته وعلى ليش وعلى العمامة. نقول ونحن قائلون بهذا، إذا كان الإنسان عليه عمامة ويبدو منها بعض شعره فيمسح ما بدا ويكمل على ليش على العمامة ولا يلزمه نزعها، فهذا دليل على المسح على العمامة. ما هي العمامة التي يمسح عليها التي يشق نزعها؟ بأدنى مشقة. هذه العمامة هذه يشق نزعها؟ ما يشق، شيلها وحطها. فإذا هذه لا يمسح عليها. وأما العمامة إذا لفت فهذه يشق نزعها، فهذه يمسح عليها. غطر عقال يمسح، إذا كان عليها العقال يمسح. نعم، لأن العقال هو عمامة مصغرة. نعم. فقال لهم أصحاب الإمام أحمد إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة، ونحن نقول بذلك. نعم، أصحاب الإمام أحمد قالوا ونحن نقول بذلك، كما ورد بذلك أحاديث كثيرة، وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين، فهذا أولى. وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية، فإذا متى كان يكون دليلا؟ لو اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على مسح ليش على مسح الناصية. ثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا، فإذا هذه يضاف. إيش الثامنة قلنا إيش؟ مسح الرأس، وحد ذلك، وهل يجوز التكرار؟ هذا كله عنوان واحد. مسح الرأس وحد ذلك، حد المسح يعني، وهل يجوز التكرار؟ قال: هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا كما هو المشهور من مذهب الشافعي، أو إنما يستحب مسحة واحدة كما هو مذهب أحمد ومن تابعه على قولين؟ نقول: جاء في حديث عثمان، وحديث عثمان رضي الله عنه من الأحاديث المشهورة في صفة الإيش؟ في صفة الوضوء. فجاء في بعض طرقه أنه صلى الله عليه وآله وسلم مسح برأسه ثلاثا، لكن غالب طرق حديث عثمان على أنه مسح برأسه مرة إيش؟ مرة واحدة. والذين استحبوا التثليث، فإذا ما هو دليل الذين استحبوا التثليث؟ قالوا: أولا جاء في طريق من طرق حديث عثمان. دليلهم الثاني: احتجوا بعموم حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. إيش يعني توضأ ثلاثا ثلاثا؟ يعني كل عضو من الأعضاء كرره ثلاثا، سواء كان غسل أو إيش أو مسح. بالنسبة لحديث عثمان الذي فيه تكرار المسح عندك، وقال أبو داود وذكر بإسناده، قال فيه إيش؟ ثم مسح رأسه ثلاثا، تفرد به أبو داود، ثم قال: وأحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة. هذا أبو داود يقول. تقول: هذه الطريقة التي تفرد بها أبو داود صححها الشيخ الألباني في صحيح أبي داود برقم 96، وفي تمام المنة صفحة 91، وحمله الشيخ على الفعل أحيانا، فلا مانع في بعض الأحيان أن تثلث مسح الرأس. وهذا جيد لا بأس به. وأنت إذا تأملت في مسح النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ وإلى قفاه ثم رجع، هذا في الحقيقة كم مرة؟ هذه مرتين. فأصل التعدد موجود. فالمهم أن الإنسان إذا مسح أحيانا ثلاثا فلا بأس، وأما أن يلتزم الإنسان تكرار المسح ثلاثا فهذا لا، هذا خلاف الأحاديث. التاسع: قوله وأرجلكم إلى الكعبين. فنقول: غسل الرجلين إلى الكعبين والشروع في الساق. مع كل هذا 9 ولا 10؟ نعم، غسل الرجلين إلى الكعبين والشروع في الساق، وهل يمسحان؟ وتوجيه قراءة المسح. وهل يمسحان وتوجيه قراءة المسح؟ هذا كله عنوان واحد. وهل يمسحان يعني هل نمسح الرجلين؟ وتوجيه قراءة المسح. الأول ذكر ما رواه ابن أبي حاتم وإسناده صحيح عن ابن عباس أنه قرأها وأرجلكم، يقول رجعت إلى الغسل، وهذا أثر ما أحسنه عن ابن عباس. وابن عباس من أهل البيت صح؟ أيوه، هذه واحدة، ابن عباس من أهل البيت. رجعت إلى الغسل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلا رجعت إلى الغسل. هذا رواه ابن أبي حاتم. وأنت إذا قرأت اليوم بأسمع في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وهذه إذاعة نافعة جدا أيها الإخوة، يعني كلما تمكنت من أن تسمع اسمع، يعني تأتي فيها برامج يعني علمية بحتة. فاليوم كان يعني واحد بدراسة عن تفسير ابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم في المقدمة ذكر مقدمة نافعة جدا، أنه لا يروي إلا ما ثبت. قال: وإذا وجدت التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أذكر غيره، حتى ولو جاء عن الصحابة والتابعين ما يذكر، طالما أن التفسير جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر إلا المرفوع. قال: فإذا لم يكن مرفوعا فإذا الصحابة اتفقوا أذكر أعلاهم رتبة، أذكر أعلاهم رتبة وأشير إلى غيرهم، أعلاهم رتبة. قال: وإذا اختلفوا أذكر اختلافهم، ولا يذكر التابعين، طالما أن الصحابة تكلموا في تفسير آية لا يذكر إيش؟ لا يذكر التابعين. فإذا لم يجد عن الصحابة يذكر إيش؟ التابعين. فتفسيره ما أحسنه من تفسير. فالمهم أن هذا عن ابن عباس، ابن عباس وإسناده صحيح، قال: رجعت إلى الغسل، رجعت إلى الغسل. قال: وروي عن عبد الله بن مسعود، وروي عن عبد الله بن مسعود وغيره. قال: وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف. ومن هنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب في الوضوء. لماذا؟ لأنه سبحانه أدخل ممسوحا بين إيش؟ بين مغسولات. فعلى قراءة النصب هذا فيه دليل على وجوب إيش؟ الترتيب، كما هو مذهب الجمهور، خلافا لأبي حنيفة حيث لم يشترط الترتيب، بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزاءه ذلك، لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء والواو لا تدل على الترتيب. نقول: جل من لا يسهو، مع أن أبو حنيفة رحمه الله من أهل الإيش؟ من أهل القياس، من أهل القياس. هؤلاء الكفار الذين تؤزهم الشياطين لو رأونا أول ما نغسل أرجلنا يقولون: هذا إيش؟ هذا كيف؟ هؤلاء كيف يسوون؟ فترتيب أعضاء الوضوء ما أحسنها. إنسان يبدأ بيديه يغسلهما لأجل الوجه، الوجه أشرف شيء في الإنسان، ثم يغسل وجهه ثم يديه من أعلى إلى أسفل، وقبل أن ينزل إلى رجليه يمسح إيش؟ يمسح برأسه. فما أحسن هذا الترتيب. فهذا يعني أحرى أن يكون إيش؟ أحرى أن يكون واجبا. قال: وقد سلك الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقا، فمنهم هذا واحد. نقول هذا يعني لو كتبت في الهامش أدلة الترتيب في الوضوء، سنذكر لك أربعة. واحد: فمنهم من قال: الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة. ليش ابتداء يا أبا سعد؟ لأنه سبحانه قال: إذا قمتم، بالفاء على طول، إذا قمتم فاغسلوا. فهذا يدل على غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة، لأنه مأمور به بفاء التعقيب، وهي مقتضية للترتيب. قال: ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب الترتيب بعده. قال هذا ما أحد قال به، يعني ما أحد قال خلاص إحنا نبدأ بليش بالوجه لأنه بفاء التعقيب وبعد ذلك ممكن نلخبط. نقول ما أحد قال بهذا، بل القائلون إما بالترتيب أو بإيش أو بعدم الترتيب حتى في الوجه. قال: ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب الترتيب بعده، بل القائل اثنان: أحدهما يوجب الترتيب كما هو واقع في الآية، والآخر يقول لا يجب الترتيب مطلقا. والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء، ركز على ابتداء، فوجب الترتيب فيما بعده بالإجماع حيث لا فارق، يعني ثبت الإيش؟ ثبت الأول فيلزم الترتيب، ثبت البداية بالوجه فإذا يلزم الترتيب فيما إيش؟ فيما بعده. الوجه الثاني. ومنهم من قال: لا نسلم أن الواو لا تدل على الترتيب. هم يقولون الواو لا تدل على الترتيب، فنحن نقول لا نسلم بهذا، بل هي دالة كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء، فليس هناك إجماع بين النحاة أن الواو لا تدل على الإيش؟ على الترتيب، بل هناك من النحاة من قال تدل على الترتيب، فما في أحد أولى من الآخر. قال: ثم نقول بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوي فهي دالة على الترتيب الإيش؟ الشرعي. هي وإن كانت لا تدل على الترتيب اللغوي لكنها دالة على الترتيب شرعا فيما من شأنه أن يترتب. والدليل أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما طاف بالبيت خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى: إن الصفا و الصفا و هنا واو الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، فهي هنا تدل على الترتيب ليش؟ الشرعي. فكما قلنا في الصفا أبدأ بما بدأ الله به، فكذلك في آية الوضوء إيش؟ نبدأ بما بدأ الله به. قال: هذا لفظ مسلم ولفظ النساء ابدأوا بما بدأ الله به. طبعا المحفوظ أبدأ أو نبدأ، أبدأ أو نبدأ بما بدأ الله به، هذا المحفوظ، وأما بالأمر فهذا غير محفوظ. يقول ابن كثير عن الرواية الثانية: وهذا أمر فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به. الثالث: ومنهم من قال: لما ذكر تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب فقطع النظير عن النظير. إيش يعني قطع النظير على النظير؟ يعني فصل بين المغسولات، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وبعدين هذه مغسولات ونظيرها إيش؟ ها؟ وأرجلكم، هذا نظيرها. فقطع سبحانه النظير عن النظير بإدخال الإيش؟ بإدخال المسح. قال: وأدخل الممسوح بين المغسولين، دل ذلك على إرادة الترتيب. الرابع: ومنهم من قال: لا شك أنه قد روى أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. يعني هذا الوضوء على هذه الإيش؟ على هذه الصفة والتي من ضمنها الإيش؟ ها؟ الترتيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. تقول: هذا الحديث إسناده ضعيف من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكنه صح من حديث أنس كما في السلسلة الصحيحة 261. هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. قالوا فلا يخلو، إما أن يكون توضأ مرتبا فيجب الترتيب. ليش يجب يا أخي؟ لأنه قال لا يقبل الله الصلاة إلا به، يعني إلا به على هذه الإيش، على هذه الصفة. أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب. يعني نقول إما يجب الترتيب وإما يجب إيش، وإما يجب عدم الترتيب، واحد من اثنين ما في ثالث. قال ولا قائل بوجوب عدم الإيش، عدم الترتيب، فإذا ثبت وجوب الترتيب. فإذا هذه أربعة أدلة، أربع وجوه تدل على ماذا؟ على وجوب الترتيب في الوضوء. الشيخ الألباني يذكر في الصحيح حديث المقدام ابن معد كرب، ويستدل به على عدم وجوب الترتيب، لكن الاستدلال ضعيف بعد معرفة هذه الوجوه، فهو استدلال ضعيف. والذي وقع في الحديث يعني لا يدل على أن الترتيب يعني ليس بواجب. ما الذي جاء في هذا الحديث؟ الذي جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم تمضمض وإيش؟ واستنشق. فنقول المضمضة والاستنشاق إنما هي من الإيش؟ إنما هي من الوجه، فليس تأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه هذا لا يعني عدم الإيش؟ عدم الترتيب. وإن كان هذا الحديث كما يعني ذكر أخونا حمد أنه رأى في أكثر من نسخة، يعني ليس على طريقة واحدة، أحيانا يقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وأحيانا ذكر المضمضة والاستنشاق ثم غسل الوجه ثم المضمضة والإيش؟ والاستنشاق. فعلى كل حال حتى لو ثبت هذا نحن نقول به في المضمضة والاستنشاق مع غسل الإيش؟ مع غسل الوجه، وأما ما عدا ذلك فيبقى على ترتيبه. قال وأما القراءة الأخرى وهي قراءة وأرجلكم بالخفض، فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين، لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس. تقول قراءة الخفض، تقول قراءة الفتح قرأ بها ابن عامر، الفتح قرأ بها ابن عامر وحفص ونافع والكسائي ويعقوب، والباقون قرأوا بالكسر، الباقون قرأوا بالكسر، فهما قراءتان معتبرتان. قال وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح، خلي بالك قال ما يوهم القول بالمسح، ثم ذكر عن أنس وهذا في إسناده شيء، والشاهد منه ماذا؟ أن الحجاج قال ماذا؟ قال فاغسلوا، نعم قال وإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب أو أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. فقال أنس صدق الله وكذب الحجاج. قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما. طيب بلهما هذا بل، هذا ليس مسحا، وإنما هذا يعني غسل خفيف. نعم نقول هذا غسل خفيف. وفي المقابل روى أيضا ابن جرير عن أنس قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل، فهذا في مقابل هذا. والذي بعده قال ابن جرير عن ابن عباس اسناده حسن قال الوضوء غسلتان ومسحتان، الوضوء غسلتان ومسحتان، مسحتان أي الرأس والرجلين، نقول لكن مسح دون مسح. الذي بعده وقال ابن أبي حاتم هذا ضعيف. الذي بعده وقال ابن جرير وذكر عن أيوب قال رأيت عكرمة يمسح على رجليه قال وكان يقوله، وهذا إسناده صحيح. والذي بعده عن الشعبي قال نزل جبريل بالمسح ثم قال الشعبي ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا، نقول هذا صحيح، يعني في التيمم نلغي ما كان مسحا وهو الرأس والرجلين ونمسح ما كان غسلا وهو الوجه والكفين. الذي بعده قلت لعامر وهو الشعب إن ناسا يقولون إن جبريل نزل بغسل الرجلين فقال نزل جبريل بالمسح. يقول ابن كثير فهذه آثار غريبة جدا وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف. لماذا؟ قال لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين، لأن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب غسل الرجلين، فإذا هذه الآثار صلى الله عليه وسلم هذه الآثار عن الصحابة تحمل على ماذا؟ تحمل على الغسل الخفيف. قال وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض، وذكر لنا ابن كثير ثلاث توجيهات. واحد، إما على المجاورة وتناسب الكلام، قراءة الجر قراءة الخفض، إما على المجاورة وتناسب الكلام. إيش يعني المجاورة وتناسب الكلام؟ لما كانت برؤوسكم مجرورة فإذا أرجلكم لأنها جاورتها فتكون مجرورة، وإن كان حكمها الإيش؟ وإن كان حكمها الغسل. قال كما في قول العرب جحر ضب خارب، جحر ضب خارب، الخارب هذا وصف المين للجحر، لكنهم جروه لأنه بالمجاورة لضب. نعم. قال وكقوله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، هذه يا أبا سعد فيها أربع قراءات، خضر واستبرق، هذه نافع وحفص، خضر واستبرق، هذه ابن كثير وشعبة، خضر واستبرق هذا أبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب، خضر واستبرق. حفظت القراءات؟ ها؟ إما إيش؟ إما مرفوعتان أو مجرورتان أو رفع الأول جر الثاني أو رفع الثاني وجر الأول. فبعض هذه القراءات على المجاورة، عاليهم ثياب سندس خضر، الخضر هذا وصف لإيش أيها الإخوة؟ ها؟ وصف للثياب. طيب لماذا خضر؟ قالوا لأنها جاورت سندس بالمجاورة، عاليهم ثياب سندس خضر، خضر هذه وصف للثياب، فعلى قراءة ثياب سندس خضر فتكون ايش؟ للمجاورة، لمجاورة سندس. نعم. هذا الوجه الأول. الثاني ومنهم من قال هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان. قاله الشافعي تقول وشيخ الإسلام ابن تيمية قالوا إنما ذكر سبحانه وتعالى المسح يعني حين يكون عليهما الخفان، فتكون يا أبا عبد الله القراءتان لحالتين، حالة كشف الرجلين وتغطية الإيش؟ تغطية الرجلين. فإذا كانتا مكشوفتين فنقول أرجلا تكون غسلا، وإذا كانتا في الخفين فنقول وإيش؟ وأرجلي وأرجلكم فتكون مسحا، غسلا في حالة كشفهما ومسحا في حالة تغطيتهما أو كونهما في الخفين. فكل قراءة تعطينا حكما، وهذه من فوائد القراءات. التوجيه الثالث ومنهم من قال هي دالة على مسح الرجلين ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما وردت به السنة، كما وردت به السنة، فجاءت أحاديث وآثار فيها تخفيف غسل الرجلين مع الإسباغ، يعني لا يعني تخفيف غسل الرجلين أنك ليش أنك لا تسبغ أو أنك تترك الإيش الأعقاب، وإنما هو غسل إيش غسل خفيف. قال ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه البيهقي وهو في صحيح البخاري، وهو في صحيح البخاري. ثم ذكر الحديث عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه، فمسح بها إيش؟ خلي بالك من الكلام، فمسح بها وجهه ويديه ورأسه وإيش ورجليه كله مسح. فهل أحد يقول بمسح الوجه؟ الذين يقولون بمسح الرجلين هل يقولون بمسح الوجه واليدين أيضا مع أن الرواية فيها إيش؟ فمسح بها، خذ الحفنة فمسح بها، أي أنه غسل غسلا إيش غسلا خفيفا. تقول فهل يقال أيضا بمسح الوجه أيضا على مذهب الماسحين؟ هذا هو الشاهد، فمسح بها. فإذا المسح يطلق على الغسل الإيش الغسل الخفيف، فهذا فعلا من أحسن ما يستدل به وهو في صحيح البخاري. قال ابن كثير ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل، وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا، يعني الذي قال الأمر فيه سعة اغسل امسح كله يعني الأمر واسع، هذا أيضا أخطأ. قال ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه، فإذا هذا يعني يحكى عن ابن جرير أنه أوجب الغسل وليش والمسح، نقول إيش الفائدة طالما أنه يغسل، إيش فائدة المسح سواء مسح أولا وغسل ثانيا أو غسل أولا ومسح ثانيا، إيش فائدة المسح مع الغسل؟ فالذي يحكي عن ابن جرير أنه أوجب غسلهما ومسحهما، أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية، فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك، يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء. فلما قال ابن جرير بوجوب دلك الرجلين فهموا من كلامه أنه يقول بإيش؟ أنه يقول بمسحهما. نعم. قال لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح، فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما، فحكاه من حكاه كذلك. ثم ذكر أحاديث في وجوب غسل الرجلين، قال هذا في أحاديث عثمان وعلي بن عباس ومعاوية عبد الله بن زيد بن عاصم والمقدام أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين إما مرة وإما مرتين أو ثلاثة. وفي حديث عمرو بن شعبة عن أبيه عن جده، هذا حديث صحيح كما مر، هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وفي الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. إيش؟ كيف هذا مع المسح؟ هؤلاء الذين يمسحون كيف يمسحون؟ كما يمسح الخف، يمسح إلى الكعبين. وين الكعبين عندهم يا أحمد؟ فوق. نعم. تسوي لي كيف يمسحون؟ نعم. أيوة. لا أنت طلعت زودت إلى الكعبة، يبدأون من عند الأصابع أيوة إلى هنا بس. طب وين الأعقاب؟ فهؤلاء ويل لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. نعم. قال وكذلك في الصحيحين عن أبي هريرة وفي صحيح مسلم عن عائشة أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. تقول ويل للأعقاب من النار، هذا معنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول هذا معنى متواتر، فإن التواتر لفظي وتواتر إيش؟ معنوي. التواتر اللفظي يعني تواتر على نفس اللفظ، والتواتر المعنوي على معنى وإن كان يختلف اللفظ. تقول يعني ويل للأعقاب من النار، هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. واكتب الصحابة الذين رووه، أبو هريرة وعائشة وجابر وعبد الله بن الحارث ابن جزء، عبد الله بن الحارث ابن جزء وأبو أمامة ومعيقيب. فهؤلاء ستة من الصحابة، هذا معنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا. ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، هذه زيادة. السلام عليكم. ويل للأعقاب وبطون الأقدام، هذا في صحيح الترغيب 220. ويل للأعقاب وبطون الأقدام، لأن هذه الأماكن الناس لا يعتنون بها، هذا في صحيح الترغيب 220. حديث جابر بن عبد الله ويل للعراقيب، هذا في صحيح الجامع 7134. قال الإمام أحمد عن معيقيب، هذا ذكرناه، عن أبي أمامة. نعم. قال وجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة، وذلك أنه لو كان فرد الرجلين مسحهما أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه. لو كان مسح الرجلين يعني يكتفى به في الوضوء، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار؟ فكيف الإنسان يترك الحديث الواضح إلى الحديث الإيش؟ ها؟ المحتمل. ما هو هذا المحكم المتشابه؟ كما أن المحكم المتشابه في القرآن فهو أيضا في الإيش؟ في السنة. كيف واحد يترك هذه الأحاديث ويل للأعقاب من النار ويتمسك بلفظ قد يفهم منها أنه يكتفى بالمسح؟ قال لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل، بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف. وهكذا وجه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير، يعني وجه الدلالة عليهم بإيش؟ بهذه الأحاديث. نعم. قال: وقد روى مسلم، وهذا فيه دليل على الموالاة، فيه دليل على الموالاة، وهو أيضا داخل في هذه المسألة، أنه لا بد من غسل الرجل كاملة، وفيه دليل على الموالاة، فنضيف الحادي عشر ولا العاشر الموالاة. روى مسلم من حديث عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، موضع ظفر، هذا صحيح مسلم ظفر، وعند الإمام أحمد لمعة، موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك، ارجع. فهذا معناه أن اللي فات هذا باطل، موضع ظفر. قال: وقال الحافظ أبو بكر البيهقي وذكر بإسناده عن أنس نفس الحديث: ارجع فأحسن وضوءك. فإذا هذا موضع الظفر عند مسلم من حديث عمر، وعند البيهقي من حديث أنس، وهو كذلك عند أبي داود. وقال الإمام أحمد: حديث صحيح، وذكر بإسناده عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. الأمر بإعادة الوضوء يدل على أن الموالاة واجبة حال الإهمال، هذا القيد مهم، وهذا هو القول الصواب في الموالاة. هل الموالاة واجبة أو لا؟ نقول: الموالاة واجبة ويجب الإعادة حال الإهمال، والذي ترك في رجله شيئا هذا يدل على إهماله، لكن في حال العذر لا تجب الموالاة. كيف يعني؟ أنت توضيت مثلا وبعدين خلص الماء، باقي الرجلين وأنت محتاج تمشي إلى مكان آخر حتى تكمل الوضوء، هذا عذر ولا لا؟ هذا عذر. في هذه الحالة نقول: لا تجب الإيش؟ لا تجب الموالاة للعذر. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، بعد أن ذكر يعني اختلافهم في هل الموالاة شرط أو لا، وخلص بهذه إلى هذه النتيجة، أنها شرط في حال الإهمال والتقصير تفريط، وليست بشرط في حال الإيش؟ في حال العذر. ومما يستدل على أنها ليست بشرط في حال العذر ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، ثبت عن ابن عمر أنه يعني فرق الوضوء، لكن كان لإيش؟ كان لعذر. طيب، الحادي عشر: تخليل الأصابع، وهو أيضا داخل في هذه المسألة، العناية بغسل الإيش؟ بغسل الرجلين، تخليل الأصابع. والحديث في ذلك صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالتخليل مع المسح؟ لو كان يكتفى بالمسح إذن إيش فعل التخليل؟ فالتخليل يدل على ماذا؟ يدل على وجوب الغسل. قال: وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثم ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد، حديث عمرو بن عبسة، هو في صحيح مسلم، الحديث المشهور: ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل الوضوء، وأن الخطايا تخر من هذه المواضع. الشاهد منه ماذا؟ وين الشاهد؟ ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله، يغسل كما أمره الله، أي أن الذي في آية الوضوء هو الإيش؟ هو الإيش؟ هو الغسل. وأما قراءة الخفض فتوجه على توجيه آخر، هذا هو الشاهد: ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله، كما أمره الله. نعم نعم، وتفيد الترتيب. قال: وهذا إسناد صحيح، وهو في صحيح مسلم من وجه آخر، وفيه: ثم يغسل قدميه كما أمره الله. قال: فدل على أن القرآن يأمر بالإيش؟ بالغسل. تقول جملة كما أمره الله هذه في صحيح الجامع 5804، وفيه: كما أمره الله مع غسل الوجه ومع مسح الرأس ومع غسل الرجلين، يعني كما أمره الله هذه تكررت. ثم يغسل وجهه كما أمره الله، ويمسح برأسه كما أمره الله، ويغسل رجليه الكعبين كما أمره الله. هذا اللفظ في صحيح الجامع. وأما في صحيح مسلم فليس فيه كما إيش؟ كما أمره الله. على كل حال هي ثابتة في الأحاديث، هي الأحاديث الصحيحة فقط في صحيح مسلم. نعم. المهم، قال: فدل على أن القرآن يأمر بالغسل. قال: ومن هنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قدميه الماء وهما في النعلين فدلكهما. دلكهما إنما أراد غسلا إيش؟ غسلا خفيفا. قال: وهكذا الحديث الذي أورده ابن جرير وذكر عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بما فتوضأ ومسح على نعليه. تقول هذه جملة صحيحة، صحها الشيخ الألباني في تعليقه على رسالة المسح على الجوربين. رسالة المسح على الجوربين صنفها القاسمي، وعلق على الشيخ أحمد شاكر، وعلق على الشيخ الألباني، ما شاء الله، ثلاثة أئمة في المسح على الجوربين. فالشيخ صحح هذا: فتوضأ ومسح على نعليه، لأن بعضهم يقول توضأ ومسح على خفيه. نقول يعني نعليه خفيه. نعم، أي على كل حال، ومسح على نعليه بهذا اللفظ صححه الشيخ الألباني في هذه الرسالة. قال ابن كثير: ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان وعليهما نعلان. المهم أيها الإخوة، المسح على النعلين والجوربين والخفين كل هذا ثابت، كل هذا ثابت صحيح، وعلى العمامة. قال: ولما كان القرآن آمرا بغسل الرجلين كما في قراءة النصب وكما هو الواجب في حمل قراءة الخفض عليها، توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين. يعني لما كان القرآن آمرا بغسل الإيش؟ بغسل الرجلين، قالوا إذن ما في إيش؟ إذن ما في مسح على الخفين. قال: وقد روي ذلك عن علي ولكن لم يصح إسناده. ثم ذكر الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله قال: أنا أسلمت بعد نزول المائدة. وفيها إيش؟ وفيها غسل الرجلين. وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما أسلمت. فالذي بلغنا غسل الرجلين هو الذي مسح على الخفين بعد نزول الإيش؟ بعد نزول المائدة. فعلم أن القرآن لا ينافي المسح على الخفين، والمسح على الخفين متواتر، ولذا يذكره أهل السنة والجماعة في إيش؟ في عقيدتهم، ردا على المبتدع الذين ينكرون المسح على الخفين. قال: وفي الصحيحين، وذكر بإسناده بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم هو النخعي: فكان يعجبهم، يعني أهل السنة، يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، وهذا لفظ مسلم. قال وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين قولا وفعلا، وقد خالفت الروافد ذلك، فإذا خالفوا في غسل الرجلين فمسحوا إلى كعابهما هم أو كعابهم، وخالفوا أيضا في المسح على الإيش؟ على الخفين، وخالفوا في نكاح المتعة، مع أنه روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه أو أن الله حرمه وهم يستبيحونها، وأيضا هم مخالفون لذلك كله في وجوب غسل الرجلين. وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين، فعندهم أنهما في ظهر القدم، فعندهم في كل رجل كعب، وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان. قال الشافعي لم أعلم مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكرهم الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان. إيش قال النعمان بن بشير لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم، ها؟ فماذا قال؟ فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب أخيه. لو كان الكعب هو الذي في ظهر القدم كيف يلزق؟ لو كان الكعب في ظهر القدم كيف الإنسان يلزق كعبه بكعب أخيه؟ قال وركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكبه. وهذه سنة الآن ضائعة أيها الإخوة، الكعب بالكعب والركبة بالركبة والمنكب بالمنكب. قال فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتئ في الساق. ثم ذكر عن ابن أبي حاتم وإن كان إسناده فيه شيء، قال نظرت في قتل أصحاب زيد، زيد الذي ينتسب إليه الزيدية المخالفين للإثنى عشري، وهذا قتل سنة 122، وهو الذي تولى أبا بكر وعمر، فلما تولى أبا بكر وعمر رفضوه، قال رفضتموني فسموا الرافضة، وصار الموالين لزيد يسمون الإيش؟ الزيدي. قال نظرت في قتل أصحاب زيد فوجدت الكعبة فوق ظهر القدم، يعني كعوبهم تحولت إلى ظهر الإيش؟ القدم، عقوبة عوقب بها هؤلاء بعد قتلهم تنكيلا بهم. ونقف عند قوله تعالى وإن كنتم مرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.